الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع بعد 300 والألف. صحيح الإمام البخاري وهو الثاني من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا عمرو بن عباس بما حدث ما مهمله والباهلي بصري وكنا أبا عثمان من طبقة علي بن المديني. قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن واصل وهو ابن حبان، وتقدم تصريح الثوري عنه بالتحديد في كتاب الحج. عن أبي وائل شقيق قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء، أي في الكعبة، إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحباك. قال: هما المرآن يقتدى بهما. هذا هو الأثر وهذا هو الشاهد، هما المرآن يقتدى بهما. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دل على وجوب الاقتداء به الكتاب والسنة والإجماع. وأما أبو بكر رضي الله عنه فالمراد أنه يوفق للحق في كثير من المسائل النازلة والواقعة. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف ترك قسمة مال الكعبة وكنز الكعبة اتباعا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذا أيضا بسيرة أبي بكر رضي الله عنه. ولو أن المسلمين يعتنون بأنفسهم في هذا الباب العظيم ويحرصون على التأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين لسلمت الأمة من البدع والمحدثات. ولكن الواقع أن جمهور الأمة في زهد عن اتباع السنة، ولذلك تنوعت البدع وكثرت، واتفقوا جميعا على أهل السنة والجماعة. قال أبو سند متصل: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال سألت الأعمش وهو سليمان فقال عن زيد بن وهب قال سمعت حذيفة يقول رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في السماء من السماء في جذر قلوب الرجال، أي في أصولها. الإسلام نزل من السماء وتلقاه المؤمنون بقلوبهم ثم عملوا بجوارحهم، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعملوا من السنة علموا من السنة. نزل القرآن ويزدادون به إيمانا كلما نزلت آية، وعلموا من السنة واستقاموا عليها وعملوا بها وعظموا شأنها وقدموها على الآراء ولا قيسة، قدموها على الآراء ولا قيسة. وفي حديث ظهير: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رفق، وطواعية الله ورسوله أرفق بنا. وفي الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد. فالرشد في العمل بالقرآن والعمل بالسنة، ولا يكون العمل بالقرآن والعمل بالسنة على المعنى المقبول إلا إذا كان على مذهب السلف ومنهجهم وطريقهم، سواء في العقائد أو في العبادات أو في الأعمال. وانظر كيف يركز الرواه على ذكر القرآن وذكر السنة، لما يعلم من وجود أصحاب الآراء والمخالفات. قال أبو السند المتصل: حدثنا آدم بن أبي إياس، اسم أبيه عبد الرحمن وهو من الأثبات في شعبة، قال حدثنا شعبة الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال أخبرنا عمرو بن مرة الهمداني، سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله بن مسعود: إن أحسن الحديث كتاب الله، قد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر صحيح مسلم، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء ببعضها الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى واحد. فأحسن الحديث كتاب الله القرآن، وأحسن الهدي والتفسير للقرآن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يرغب عن أحسن الحديث وأحسن الهدي إلا من سفي نفسه؟ كما قال الله عز وجل: داما لمن رغب عن ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على ملة إبراهيم، بل إن ملته أكمل الملل وأحسن الطرق. وشر الأمور محدثاتها، البدع مهما كانت وكيف جاءت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إنما توعدون من العذاب والشدة إن أعرضتم عن دين الله عز وجل، لآت وواقع عليكم وما أنتم بمعجزين، إما في دنياكم وإما في أخراكم أو في مجموعهما. انظر إلى هذه الخطبة العظيمة، موافقة لخطبة الحاجة التي كان يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جمعة، بل وفي كثير من شأنه. وبهذا تعلم أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة والأخذ بهما والسير عليهما، وذلك أنهما من عند الله، وما كان من عند الله فهو الخير العظيم والفتح المبين. وما وقع من وقع في البدعة إلا لمخالفة هذين الأصلين، الكتاب والسنة، وقدموا الآراء والأقيسة. قال الحافظ رحمه الله: وهذا الحديث في المعنى قريب من حديث عائشة المشار إليه، وهو من جوامع الكلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الشافعي: البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفه فهو مذموم. كلام صواب، من حيث أن المحمود ما وافق السنة وليس ببدعة أصلا، إنما يطلق عليه بدعة من باب التجوز أو من باب البدعة اللغوية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمة البدعة هي. فنحن نطالب أهل البدع الذين يقولون هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة أن يأتوا بدليل على ما يسمونه بالبدعة الحسنة، فإن وجدوا الدليل فهو من شريعتنا، وليس ببدعة وليس بضلالة. لكن الواقع أنهم يأتون بمحدثات ليس لها أصل في الشريعة، إذ أن البدعة أقصر تعريف لها الدين الذي لم يشرعه الله، هذا تعريف البدعة. قولنا الدين خرج به ما ليس من الدين كأمور العادات والأمور الدنيوية، وقولنا لم يشرعه الله خرج به الدين الذي شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقسم بعض العلماء البدع إلى الأحكام الخمسة وهو واضح، وثبت عن ابن مسعود أنه قال: قد أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، فمما حدث تدوين الحديث، ثم تفسير القرآن، ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة عن الرأي المحض، ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون، وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي، وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة، وكذلك اشتد إنكار أحمد للذي بعده. وما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات، فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شبه، وبالغ الثاني حتى عطل، واشتد إنكار السلف لذلك أبي حنيفة وأبي يوسف الشافعي. وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور، وسبب أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية، وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور إلى التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عام جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة، والله الموفق. أتكلم شيخ الإسلام في مقدمة الحموية في بيان هذه البدع الغوية بكلام النفيس، وأن هؤلاء أخذوا عقائدهم من الهنود اليونان ونحو ذلك من الفلاسفة أصحاب الضلالات. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله. أتقدم الحديث والدلالة أن الحكم بين الناس يكون بكتاب الله، والمراد بالكتاب هنا الكتاب والسنة لا يفترقان، إذ أن السنة مفسرة للقرآن مبينة له موضحة له. وما لم يأتي في الكتاب وإنما جاء في السنة، قد جاء الكتاب بتقريره وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، فإن أمة الدعوة منهم الكفر الفجر الذين لم يؤمنوا ولم يحققوا شيئا من ذلك. ومع ذلك قد يكون المراد بها أمة الدعوة، فالذين لم يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في دينه إلى النار وبئس القرار. قالوا يا رسول الله من يأبى، أي من يأبى الجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أبى الجنة، وكل بحسبه. من أطاعه بالتوحيد وأطاعه بالصلاة وبقية المفروضات واجتنب الكبائر والمنهيات كان من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن أطاعه بالتوحيد وربما ألم بشيء من المعاصي والسيئات فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ومن عصاه بالشرك والتنديد فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن عصاه بما سوى ذلك فهو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الحديث حديث عظيم المبنى والمعنى، أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله وسبيل الجنة وسبيل الرفعة وسبيل العز وسبيل السؤدد والتمكين، وأن معصية النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الشؤم والشر والفساد العريض. قال أبو سند المتصل وفي هذا الحديث قبل ذلك أن الإباء قد يكون بلسان الحال للمقال، فلو سألت حتى اليهودي والنصراني تريد الجنة قال نعم، بل قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، لكن لسان حالهم أنهم لا يريدونها وأبوها. فالموافقة أحيانا تكون بلسان المقال أحيانا تكون بلسان الحال. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعته جابر بن عبد الله رضي الله عنه. محمد بن عبادة اسم جده البختري فتح الموحدة وسكون المعجم وفتح المثنى من فوق ثقة واسطي كنا أبا جعفر، ما له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم في كتاب الأدب وهو من الطبقة الرابعة من شيوخ البخاري، ويزيد شيخه هو ابن هارون. وسليم ابن حيان وأثنى عليه، أما سليم فتح المهملة وزن عظيم وأبوه بمهملة ستمة تحتانية ثقيلة والقائل وأثنى عليه، ومحمد وفاعل أثنى هو يزيد. قال رحمه الله جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ورؤيا الأنبياء وحي، وكان تنام عينه ولا ينام قلبه، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان. وهذا هو الواقع الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا حتى يعيه ويخبر به أصحابه، وتلك الأمثال نضربها للناس ما يعقلها إلا العالمون. فقال بعضهم إنه نائم، قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان، أعادوها. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا سيأتي تفسير هذا المثل. وجعل فيها مأدبة عظيمة يأكل منها من أتاها، وبعث داعيا يدعو إلى المأدبة وإلى ذلك الطعام الذي أعده، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بنى الجنة وأعدها للمؤمنين الموحدين، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليها. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ودخل الجنة، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، إن كانت معصيته بالشرك والتنديد دخل النار، وإن كانت دون ذلك فهو متوعد بالنار. ومحمد فرق بين الناس، وفي بعضها فرق بين الناس. هذه العبارة الأخيرة في حد ذاتها تعتبر نبراسا لأهل السنة والجماعة، بل للأمة أجمع أن هذا الدين لابد فيه من تفريق بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الهدى وأهل الضلال، بين أهل السنة وأهل البدعة. كان الناس أمة واحدة، فحين أرسل الله الرسل وأنزل الكتب تفرقوا، صاروا مؤمنين وكافرين، صاروا موحدين ومشركين، صاروا طائعين وعصاة معرضين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كان أهل مكة على شيء واحد، حتى إذا وجد فيهم من ليس على طريقهم ما هناك تميز، ما هناك يعني منابذ لدينهم. ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس حين صدع بالحق فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وفي بعضها فرق بين الناس، أي أن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين المؤمنين وغيرهم، بين أهل السنة وغيرهم، بين المستقيمين وغيرهم. فهو حديث عظيم المعنى قصير المبنى. فإذا عجزت عن حفظ هذا الحديث بطوله فلا أقل من أن تحفظ عن جابر رضي الله عنه قال: ومحمد فرق بين الناس، أو محمد فرق بين الناس. فإذا رأيت الداعي إلى الله عز وجل تظهر في دعوته الفرقة بين الناس فاعلم أنه صاحب هدى، لأن ما عنده محاباة ولا عنده كتم للحق. والناس يتفاوتون في قبول الحق وفي رده. هذا حديث عظيم ذكره البخاري في هذا الموطن لبيان عظيم شأن محمد صلى الله عليه وسلم. قال الكرماني: ليس المقصود من هذا التمثيل تشبيه المفرد بالمفرد، بل تشبيه المركب بالمركب مع قطع النظر عن مطابقة المفردات من الطرفين انتهى، وقد وقع في غير هذه الطريق ما يدل على المطابقة المذكورة. زاد في حديث ابن سعود: فلما استيقظ قال: سمعت ما قال هؤلاء، هل تدري منهم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم الملائكة والمثل الذي ضربوا الرحمن بل الجنة ودعا إليها عباده. الحديث. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد. وقبل ذلك الحديث الأول يا أخوة يؤخذ منه أنه يجوز أن تقول نجتمع على مأدبة الكتاب والسنة، وتجمعنا مأدبة الكتاب والسنة، فقد ضرب مثل لهذا الخير بالمأدبة التي يدعى إليها الناس. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو حماد قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش وسليمان تقدم عن إبراهيم التيمي والنخعي النخعي عن همام وهو ابن منبه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا أثر عظيم من صحابي جليل ينادي به القراء دون غيرهم، لأنهم أحرص الناس على عمل بخير. ولذلك إذا رأيت من يحث طلاب العلم على العمل بالكتاب والسنة فهذا سلفه. يا معشر القراء، قراء القرآن والمعشر الجماعة كثيرة من الناس، استقيموا أي على الكتاب والسنة، والاستقامة ضد العجاج، فاستقيموا إليه واستغفروه كما قال الله عز وجل، وقال على النبي فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. في آيات أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، وإذ تستقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا بمعرفتكم للكتاب والسنة والعلم والعقيدة الصحيحة والدين الخالص، بخلاف العوام الجهال الأغمار الذين هم في بعد عن العلم والعمل وليس لهم عناية أصلا بهذا الباب. فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، إذا انحرفتم عن سبيل الكتاب والسنة إلى غلو أو إلى جفاء لقد ضللتم وهلكتم ضلالا بعيدا. وعلى قدر الاستقامة يكون الانحراف. فانظر أيش يقول، فقد سبقتم سبقا بعيدا، سبقتم من بعدكم، ووصلتم إلى ما لم يصل إليه غيركم من علو المنزلة وعظيم الرفعة، لكن إذا انحرفتم ضللتم ضلالا بعيدا، والذم يتنزل عليكم أكثر من غيركم، كما قال الله عز وجل واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وأيضا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فقيمتك يا طالب العلم بقدر استقامتك، وبعدك بقدر ضلالك. وكلما كان الإنسان أعرف بالسنة وتمسك بها وانقاد لها ثم انحرف، كلما كان حربا عليها وعلى أهلها، والله المستعان. أثر عظيم من صحابي جليل له تخصص بالفتن، قال والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام، فإذا تمسك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير، لأن من جاء بعده إن عمل بعلمه لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى الإسلام، وإلا فهو أبعد منه حسا وحكما. فإن أخذتم يمينا وشمالا أي خالفتم الأمر المذكور، وكلام حذيفة منتزع من قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والذي له حكم الرفع من حديث حذيفة، هذا الإشارة إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين مضوا على الاستقامة فاستشهدوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو عاشوا بعده على طريقته فاستشهدوا أو ماتوا على فرشهم، بل الحديث عام، هذا الأثر عام، نصيحة للمتأخرين من أمة محمد كما كان نصيحة للسابقين والمتقدمين. قيمة الإنسان بقدر استقامته وبقدر علمه وثباته على هذا الخير. قد مرت بنا عدة آثار لا تفوتكم، هذا الباب من المهمات، هما المرآن يقتدى بهما بالعقيدة والتوحيد والعبادة في جميع الشأن. إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم معجزين. محمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. حتى أنه وقع في نفسي لو جعل الله عز وجل وقتا وشراح صدر وعونا أن تخرج هذه الآثار التي في البخاري، آثار عظيمة ما تحتاج إلى بحث، إلا ما كان منها من المعلقات شأنها سهل، مليء بالآثار، كتاب آثار ربما يخرج منه جزء، بعضها أثر مستقل وبعضها أثر مضمن في الحديث. وما زال السلف يتتابعون ويتسابقون إلى جمع الآثار ومعرفة الآثار، لأن كلام السلف أبرك من كلامنا وأجمل وأخصر وأتقن وأسلم وأفضل، كلام عن علم يصدر، كلام عن ورع، كلام عن تقوى مثلهم يوفق للخير، كلام عن معرفة العقيدة الصحيحة والسلامة من الأقوال الممجوجة المردودة. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة اختلف في اسمه عن أبي موسى سند مسلسل بالكوفيين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وهو مصدق عندهم حتى عند كفار قريش مصدق لو أخبرهم بهذا الخبر، وإني أنا النذير العريان. فالنجاء كان الشأن أن أحدهم إذا رأى الأمر المخيف وخشي أن لا يصل إلى قومه يتعرى من ملابسه ويشير بها، فإذا علموا ذلك علموا أن الأمر خطير وجلل، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، يعني مشوا من ليلهم، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، لأن معهم وقت يمشون بتمهل وربما جمعوا أغراضهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم، حتى إن أرادوا الهروب ينقطعون فأهلكهم اجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به من الهدى والخير والعلم والعمل، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق وأشرك وندد وأبى إلا الكفران ومعصية الرحمن، نعوذ بالله من ذلك. قال رحمه الله سند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن عقيل بن خالد بن عقيل أبو خالد عن الزهري محمد أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء السبعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، وكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول للعام 11 من الهجرة، وهذا باتفاق المؤرخين. وأما ولادته فقد اختلف فيها إلى أقوال، منهم من قال ولد في رمضان وهذا بعيد، ومنهم من قال في رجب وهذا بعيد، ومنهم من قال في 12 من ربيع الأول، ومنهم من قال في 10، ومنهم من قال في 8، وأقربها 10، بل قد نقل اتفاق المؤرخين عليه، ولكن أظن ليس باتفاق يعني منضبط، وإنما قول الأكثر. فاتفق على موته واختلف في ولادته، فهؤلاء الذين يعملون العيد الآن يعملونه في يوم موته، ولا يجوز أن يعمل عيد المولد لا في يوم الموت ولا في يوم الولادة، بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كانت من الخير لسبقنا إليها أهل الخير، بل لجاءت في القرآن وجاءت في السنة وسابق إليها السلف الكرام، فما من خير إلا وسبقوا إليه، وما من شر إلا كانوا أبعد الناس منه. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر في اتباعه لا في عمل الموالد، وأحرص الناس على مولده أسوأ الناس في اتباعه، ولو كان مولده سنة لكانوا من أبعد الناس عنه. فمن هم الذين يعملون الموالد؟ الرافضة والباطنية والصوفية الذين تنوعت عندهم البدع والمنكرات والمخالفات واتباع الضلالات. وبماذا تصفهم بأكثر من ذلك؟ فيهم من الإعراض والله به عليم. يستدلون بمثل قول الله عز وجل: قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله الإسلام، فضل الله القرآن، فضل الله بعث محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، أما إلى 40 سنة من حياته كان شأنه لنفسه صلى الله عليه وسلم، إنما نفع الله به البلاد والعباد بعد 40 بالبعثة النبوية، هكذا النفع فيه حين بعثه الله، حين أرسله الله، حين أمر الله بطاعته واتباعه. ولا يلتفت إلى ما يقعدونه وما يؤصلونه وما يأتون به، كقولهم: يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم انزل ولد فيه صامه، أمر بصيامه، ما قال يعملون فيه الموالد ويأتون فيه بالمحدثات والرقص والاعتقادات الفاسدة والضلالات البعيدة. والعجب أن الناس أسرع الناس، العوام أسرع الناس إلى مثل هذه الخرافات، بل أشار الشوكاني إلى ذلك، أن أسرع الناس إلى مثل هذه الأمور العوام. فأبو بكر رضي الله عنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله به الدين، حيث وقعت ردة عظيمة، كفر من كفر من العرب، حتى لم تبقى الصلاة إلا في 3 مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد جواثة بالبحرين. قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ سند أبي كريب قال: حدثنا أبو سامع عن بريد عن أبي برد عن أبي موسى مثل الجليس الصالح وجليس السوء، المؤمن كالبنيان، ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، ومثل ما بعثني به من علم الهدى، ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتقى من 5 أحاديث، يعني كلها التمثيل بهذا السند. أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي برد عن أبي موسى، فإذا طيبة. قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا ابتداء تنفعهم، أما من خالفها بعد ذلك فلا عبرة، استباح دمه في الشريعة. يقول: لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه. هذا هو حقه، أنهم ارتدوا، حقه أنهم منعوا الزكاة، حقه أنهم خرجوا على الإمام الأعظم، وحسابه على الله. فقال: والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وهذا من قوته ورباطة جأشه وعلمه وحرصه على ألفة الأمة. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق، لعلمه أن أبا بكر رضي الله عنه حريص على الحق، مريد له، يوفق له. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: عناقا وهو أصح. وهذا الحديث دليل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. فانظر إلى أبي بكر يقول: لو منعوني عناقا أو عقالا لقاتلتهم على منعه، لأن الاعتصام بالكتاب والسنة من المهمات، بها تجمع الكلمة، وبه يقع النصر والتمكين والعز المبين. والبدع مهلكات، مؤذيات، مفرقات. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عبد الله عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة ابن بدر الفزاري، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، يقربهم من مجلسه ويكرمهم. قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس ابن حصن، هذا الذي يدنيه عمر ليس عيينة بن حصن، وكان من النفر الذي يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر، ولذلك وفق عمر لكل خير، جالس القراء ويستشير القراء يستفيد ويستفيدون منه ومشاوراته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة ابن أخي: ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ شفاعة في الدخول على الأمراء. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: استأذن لعيينة. فلما دخل قال ابن الخطاب: والله ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا العطاء الكثير، العطاء الجزل توسع علينا به، ولا تحكم، وما تحكم بيننا بالعدل، وهذا ظلم في حق عمر بن الخطاب، فإنه كان يقسم الأموال الكثيرة وكان يحكم بينهم بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، لأنه طعن في عدالته وطعن في طريقته، والطعن في الأمراء يفضي إلى شرور. ومع ذلك كانوا يقفون على الكتاب والسنة. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني أعف عن الناس وأمر بالخير وأعرض وتجاوز عن المخالفين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقفا عند كتاب الله، أي معتصما بالكتاب والسنة آخذا بهما، ولم يلتفت إلى ما لحقه من الأذى بسبب هذا الكلام وبين القراء وبين الناس، بل عفى وصفح وتجاوز. قال الراغب: معناه خذ العفو، معناه خذ ما سهل تناوله، وقيل تعاطى العفو مع الناس، والمعنى خذ ما عفي لك من أفعال الناس وأخلاقهم، وسهل من غير كلفة ولا تطلب، ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى ينفروا. وهو كحديث السر: ولا تعسروا، منه قول الشاعر: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سوءتي حين أغضب. قال رحمه الله: وهذا الحديث فيه فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث وقف ولم ينتقم لنفسه مع قدرته. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها حين خسفت الشمس والناس قياما وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء، فقلت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت: برأسها. فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت: برأسها النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: محمد جاءنا بالبينات، فأجبناه وآمنا، فيقال: نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الشاهد من الحديث: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا، بل قد تقدم واتبعنا. فاتباع الكتاب والسنة والاعتصام بهما هو سبب السلامة في الدنيا كما أنه سبب التوفيق والسلامة من فتنة القبر ومن عذاب القبر، كما أنه سبب السلامة في الآخرة. هذا الحديث قد تقدم مرارا في كتاب العلم وفي غيره من الكتب كالكسوف. قال أبو سند متصل: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، أي اتركوني ولا تنقبوا عما لم تخبروا وتؤمروا به، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يسألون ما لا يصلح أن يسألوا عنه، وربما فرض عليهم وتركوا العمل به، واختلافهم على أنبيائهم إن أمرهم بشيء لم يفعلوه، وإنهم عن شيء تجاوزوا إليه، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وجوبا إذا كان النهي نهي تحريم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وجوبا على قدر الاستطاعة إذا كان الأمر أمر وجوب. والفرق بين الأمرين أن ما كان من الأمر لما كان الأمر أصعب من ترك جعله الله على الاستطاعة: ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك. وأما النهي لما كان ترك لم يجعل على الاستطاعة، يجب البعد ولا يقول ما استطعت، لا يصلح أن يقول ما استطعت. والحديث دليل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة في باب الفعل وفي باب الترك. فهذه مجموعة من الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب يدلل بها على وجوب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر على الوجوب لا على الاستحباب، إلا ما دلت الأدلة على استحبابه، وإلا فالأصل في الأمر الوجوب، كما أن الأصل في النهي التحريم حتى تأتي القرائن الصارفة. وإذا تأملت مجموع هذه الآثار تجد أنها تصب في مصب واحد، وهو تعين التمسك بالكتاب والسنة والثبات على الكتاب والسنة والدعوة إلى الكتاب والسنة والسير على الكتاب والسنة. لا يجوز الإنسان أن يخرم عن ذلك مهما كان، لأن الله عز وجل ابتلانا بذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقد فسر أخلصه وأصوبه، وأخلصه ما كان خالصا لله، وأصوبه ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.